أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة محمد وعلى آله بركات الله في العالمين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الروايات المعارضة للسان الثاني موثق عمار الصاباطي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل شك في المغرب. هاي الرواية طبعا في أبواب الخلل الباب الثاني، أبواب الخلل في الصلاة. رجل شك في المغرب فلم يدري ركعتين صلى أم ثلاث، قال: يسلم ثم يقوم فيضيف إليها ركعة، ثم قال: هذا والله مما لا يقضى أبدا. على كل هذا تصحيح المغرب مبنى العامة. موثقه الآخر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لم يدري صلى الفجر ركعتين أو ركعة، قال: يتشهد وينصرف بعض ويتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة. رجل لم يدري صلى الفجر ركعتين، صلاة الصبح إذن ثنائية، لم يدري صلى الفجر ركعتين أو ركعة، قال: يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة، فإن كان قد صلى ركعتين كان هذه تطوعا، وإن كان قد صلى ركعة كانت هذه تمام الصلاة. قلت: فصلى المغرب فلم يدري اثنتين صلى أم ثلاثا، قال: يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة، فإن كان صلى ثلاثا كانت هذه تطوعا إلا بعد السلام، وإن كان صلى اثنتين كانت هذه تمام الصلاة، وهذا والله مما لا يقضى أبدا. لاحظ، فلسان هناك في هذه الروايات المعارضة أو اللي قبلها إن مطلقا الشك يعالج، بينما اللسان الأول يقول لا، يفصل بين ما فرض الله وبين ما سن النبي، وهذا هو على حال الأشهر عند الإمامية في قبال العامة. فمن ثم هذه تحمل إما تحمل على التقية وما شابه ذلك. في قبال أيضا اللسان الثاني اللي هو يزيد كما مر بنا، يزيد على اللسان الأول أنه الثنائية والمغرب وكذا. التقية كما حرر صاحب الحدائق بجدارة ليست فقط مطابقة العامة تماما، بعض الأحيان مطابقة العامة في زاوية، لأن هذه هنا أن يتمم بعد التسليم هذا ليس مبنى العامة. مبنى العامة يتمم لكن ده قبل التسليم، فمن زاوية مبنى العامة، من زاوية ليس مبنى العامة. التقية قابل التبعيض، قابل التبعيض يعني ماذا؟ يعبرون عن التبعيض في الحجية، حتما الأخوان سامعين. والتبعيض في الحجية بنى عليه الفقهاء ليس في الرواية الواحدة فقط فحسب بين فقرة وفقرة، بل حتى في الفقرة الواحدة بين جملة وجملة، بل بنوا عليه حتى في الجملة الواحدة بين قيد وقيد، وهذا هو الصحيح، لأن كل قيد بمثابة جملة. فالتقية التبعيض في بلحاظ التقية والحجية في دلالة الحديث أمر شائع منتشر في أسلوب أئمة أهل البيت عليهم السلام، هذا موجود. بعض أنواع التقية كما أشار لي صاحب العلاقة ونعم ما أشار، بعض أنواع التقية حتى مو بالضرورة أنها موافقة للعامة، فقط لإيجاد صورة الاختلاف عند أتباع أهل البيت أمام العامة. في قبال هناك مسلك مسلم مثلا لهم عليهم السلام، فيأتون بما يخالفه تعمية على السلطان أو على السلطات أو على فقهاء الآخرين. وهذه التعمية لها حكم كثيرة، إما ما يثبتون الصبغة الشيعية ما هي، فبالتالي عوام الشيعة إذا أتوا بما هو المسلك المعروف عند مدرسة أهل البيت ما يعرفون، وقضايا كثيرة. يعني هذا التدبير الأمني من أهل البيت في بيان التقية شيء مذهل مقابل قصور المؤمنين وسذاجتهم وكذا، كثيرة ما شاء الله، يعني حتى أنه في الروايات أكثر ما سبب تأخير نصر وقوة وإنجاز مشروع أهل البيت سذاجة المؤمنين. يعني هناك تصور أن الإيمان يلازم السذاجة مثلا، أو التدبير والحذر مكر، والمكر ملازم للشيطان مثلا، والحال أنه ما كنت لازمها بس موجودة، هاي الطبيعة هي موجودة. وهذا خطأ طبعا من المفاهيم المغلوطة التي للأسف منتشرة إلى يومنا هذا، وهذا خطأ. وإلا الله عز وجل هم صفة المكر، بس مكر الخير، يمكرون ومن أحسن من الله مكرا، وها والله خير الماكرين، خير الماكرين. أي فالمكر كذا شيء، والمكر الشر شيء آخر أو بالمحرمات. على تحالف التقية أنواع، وهذا دليل على عظمة التقية، ليس الدليل. أقول أن الشيخ الطوسي ينقل في أول التهذيب أن بعض السادة الأشراف هداهم الله كذا كذا خرج من على كل منهاج أجداده، لأنه شاف كل الروايات متعارضة، فألف التهذيب بهالسبب. الشيخ المفيد أو عزله الشيخ الطوسي ألف التهذيب، شو اسمه، لا حتى التهذيب ألف عشان تبين كذا كذا. المقصود هو استبصار طبعا مخصوص بالتعارض، بس مع ذلك حتى التهذيب. أي والحال أن التقية بالعكس دليل عظمة أهل البيت، أن هذا أئمة أهل البيت ليسوا فقط بعد علم لدني لديهم، علماء وفقهاء بفقه معصوم. أئمة أهل البيت ساسة برنامجهم الأمني رهيب، ما يستطيع العدو يخترقه ولو كان حتى الأتباع قصر. ففي الحقيقة طابع التقية في روايات أهل البيت وفي تدبير أهل البيت معلم على النبوغ الأمني، علم الأمني عند أهل البيت علم عظيم جدا جدا جدا. نعم لا، مع القسم، فوق القسم بعد، غير 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 المشهد يكتمل إذا ما يقسم. لكن الإمام قسمه في وين؟ متعلق ما هو حق يواري، مو ما هو تقية. لأن هذا أيضا فيها وما مما لا يقضى أبدا، يعني ما حد يفتي به، لا هو مسلك أهل البيت ولا هم بعضهم فسرها هكذا، هذا والله مما لا يقضي أبدا، يعني ما حد يفتي به، لا سنة يفتون به ولا شيعة، خلاص هذا شيء آخر. ومن هذا القبيل المغارات في التقية شيء آخر كثير. اللطيف أنه شوف الإمام الصادق والأئمة عليه السلام عندهم برنامج أمني حتى في التشريع أو في تعليم التشريع أو في التعليم معالم الدين، يعني في البعد افترض الحوزوي بعبارة أخرى، عندهم برنامج تعليمي ممزوج بحفاظ أمني، يدرون تداعيات مثلا كل درس تعليمي شو كذا فلان، تداعيات على المجتمع، تداعيات على السياسة، تداعيات على كذا. فلذا دراسة التقية يعني دراسة المشروع الأمني الراهن عند صدور النص أمر جدا مهم. هي مو قصة قضية التقية بس، احنا بشي مجمل مبهم نقرأها، قضية عظيمة جدا. وهذا المطلب أنا ذكرته يعني الآن في تنقيح علم التقية وباب التقية، جهود الفقهاء تتراكم إلى نضج أكبر وأكثر. ذكرت الأخوة هذا المطلب، حتى شلون التقية مؤثرة في استنباط الأحكام، لو مؤثرة طبعا مؤثرة، وقوفك على مرام أهل البيت أليس لازم تعبر حاجز التقية اللي هو الشفرة الأمنية في البيان أو لا؟ التقية يعني ماذا؟ شفرة أمنية في البيان، يشفر. قلت إذا هكذا، إذا الدول العظمى الآن الموجودة بتدبيرها المافيوي، أنت ما تدري هم يرقصون على يارق معذرتنا، يعني يمشون على يانغمة، لو لا مو هكذا يعني يكبس يرفع، ما تدري شو يسوون، يمين يسار شمال جنوب، يسويها منظومة هوسة، بس هو مقصوده شنو؟ مثلا أنظمة البشرية أليس كذلك؟ طبعا، سواء في إعلامها، في ثقافتها، في شعاراتها، في كثير، أو لا هكذا لا أو لا طبعا. زي هاي دول عظمى بشرية هكذا منظومتها المافيوية، سأعبر مع كلمة مافيوية عشان أوصل المعنى، يعني شفرتها الأمنية. المعصومين لكي نحرز مذاقهم في مورد معين في باب معين نراجع رواية أو طائفة من الروايات أو طائفتين، حينئذ نستطيع الوقوف على مرام أهل البيت، سيما ما تفترض في الفقه السياسي. هذا الفقه التشريعي هم هكذا، في العبادة هكذا، أو في الفقه الشعائري لأهل البيت، أو في الفقه العقائدي لأهل البيت. شو تقولون؟ شو طبيعي الوصول إليه والالتفات إليه أمر جدا. أنت الآن دول بشرية عندها بيانات وعندها إعلام وعندها كذا، تحار هم وين؟ يمينيين، يساريين، وسطيين، فوقيين، تحتيين، مذفوريين، شلون يدين بيانات؟ وهو إمام يحيط به كل المعلومات لديه، منظومة المعلومات كلها لديه، ما شبه ذلك لديه. لذا سأذكر هذا المطلب، شواهد موجودة على أن حتى ثورة زيد الشهيد، سما أقول لك ما فيها أخطاء، بحث آخر، لم تسجل على زيد هم بعض المؤاخذات مثلا، يعني في حسم التدبير كذا، بحث آخر، لكن أن مرام الإمام الصادق مع زيد الشهيد الشيش حتى الزرارة ما معلومة عرفه، مو حتى فقهاء أهل خلص تلاميذ الإمام إلا النادر منهم فضيل بن يسار أو غيره. يعني كيفية إدارة الإمام الصادق لدى المطلب الحدث مو شيء سهل ترى. واحد يصل إليه راح يقول لا أهل البيت مثلا راهم كذا موقفهم مع زيد أو مع افترض المختار أو مع مع لا ترى ما توصل أنت المرام بلسان ولسانين وثلاثة. لأن الأئمة معذرة أن أعبر هذا التعبير بس أريد أوصل المعنى ولا التعبير خاطئ. إذا ما إذا المافيا البشرية هكذا فكيف المافيا الإلهية الخير؟ يعجز عنها حتى إبليس بكل تدبيره. فإحنا نريد نستخلص مثلا هذا هذه طبعا دي أمور حساسة ها في نفس قضية الفقه. الآن في بين الفقهاء جدل علمي طويل عريض فقهاء الإمامية من قديم الأيام إلى الآن. في عصر الغيبة تنشأ دولة لو ما تنشأ، تنشأ حكومة لو ما تنشأ، كل راية مدري كذا وكذا استخلاص مرام أهل البيت سهل؟ أبدا مو سهل، أبدا مو سهل. ثقوا بأنه ليس بسهل. تكتكت معذرة أن أتكلم بالجيل في عسى أوصل المعنى، لأن أخاف أتكلم بالإصطلاحات العلمية والمعنى ما يصل. بعض هاي الجيل في أكثر يوصل أأنس الذهن إليه. تكتكت أهل البيت حتى في التعليم وفي التبيان شيء مو سهل، أبدا مو سهل. ولذا أنت لاحظ روية الإمام الحسن، روية الإمام الحسين كثير كما ما ذكرت مرارا لم يقرأوا الإمام الحسين في الحسن ولم ولا الآن. وكتابات حتى كثير أبعاد عجيبة في الإمام الحسن ما قرأ ما كتبت حوله وموجود المصادر. حسينية الحسن لم تقرأ، حسنية الحسين هم لم تقرأ في حياة الإمام الحسين. دهاء التدبير عند الإمام الحسين، المدارات المناورة عند الإمام الحسين أي ما شاء الله للأسف ما قرأت أصلا. كل أكثر الكتابات تكتب عن ثورة الإمام الحسين جانب حسنية الحسين ما تقرأ. طبعا هذا أزمة فينا. لما؟ لأن الإمام من أئمة أهل البيت منظومة دهاء إلهي. بناك إن تفهم مرام صراحة، يعني تفهم مرام أهل البيت من طائفة وطائفتين ثلاثة من الروايات، هذا عبط، سذاجة سذاجة في الاستنباط. فهم مرام أهل مثل الحين إرادة الله مشيئة الله كذا فلان مش سهل، موازنات عظيمة في البين. كل شوف لاحظ الآن مثال مثل لكم في هاي المجال أساس واحد يلتفت قضية التقية وكذا شنو معناها. قالوا يا إبراهيم إنا أرسلنا إلى قوم لوط، قال إلى قوم لوط، قال إن فيها لوط، إنما أرسلنا إلى قوم مسرفين، قال إن فيها لوط. قالوا يا إبراهيم، مضمون الآيات على كل، أعرض عن هذا، نحن على من فيها، قد جاء أمر ربك. زين شوف لاحظ هنا النبي إبراهيم نبي من أولي العزم كذا عند ملفات الموازنات، عارض أمر الله. بعد ذلك الله عز وجل هم يمدح إبراهيم، يقول عارض إبراهيم مو معارضته عناد وعتو مثل إبليس أعوذ بالله. ولا مثل الملائكة، الملائكة قال إني أعلم ما لا تعلم. بالنسبة لنوح قال الله عز وجل إني أعوذك أن تكون، بس بالنسبة لإبراهيم ماذا قال الله عز وجل؟ إن إبراهيم لأوان حليم. عجيب شنو هالفارق. شوف فرق بين إبليس بين الملائكة بين نوح بين إبراهيم. رغم أن الله عز وجل مدح إبراهيم في ممانعته، مع ذلك يقول النبي إبراهيم حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. هاي طبيعة الفقه هكذا، موازنات أبواب صعبة جدا صعبة. ولذا كثير من أهل البصيرة وكذا فلان يقول أنت تشوف المجموع الشيعي، نفس المجموع الشيعي يمين يسار حار بارد حار الحار بارد البارد وسط وسط الوسط، ترى المجموع خيوط لصاحب العصر والزمان. المجموعة مو واحدة أبدا. لا تفكر أن ترى مناورات أهل البيت صلوات الله عليهم تدبيرهم يتم بخيط واحد أو خيطين أو ثلاث، أبدا. عيني ذهن مناورة إلهية، نظام إلهي بناك. شنو أنت؟ هو الدول العظمى ما تحصل مرامة، تتحصل مرام. طبعا هذه الحالة الموازنة المراقبة الداخلية بين بعضهم البعض هي الجذر الصحيح، بس مو هذا الدور لواحد دور. شوف كل واحد له دور، كل واحد له دور. طبيعة أئمة أهل البيت هكذا. لذلك ذكرت لكم أنه في شواهد على أن قضية زيد الشهيد شيء آخر. أسرار ستظهر ربما في المستقبل من شواهد الروايات والتاريخ، ما هو المرام الأصلي للإمام الصادق في ثورة زيد كذا كذا، وهل هو جرى؟ فأمور كثيرة. فالمقصود هذا عطفا على قضية التقية، لأن من شرائط حجية الرواية أن تكون جهة البيان فيها بيان شنو؟ تقية للواقع. من شرائط حجية الخبر أن يصل جهة. زين، هل بيان الواقع من كل زاوية أو من زاوية واحدة دون زوايا أخرى؟ لذلك الاستحصال على مرام الدين من أبواب عديدة أمر بالغ الصعوبة. خطأ من إنسان يتسرع، أنا ما أقول إنسان هم يجفل، لا عم، لكن كلام يريد له تمحيص وبصيرة كثيرة. هذا باب التقية من معجزات عظمة أهل البيت، وأنه علامة على نقصه فوضوية أو بالعكس، دليل على أنه يعني نظام أمني عظيم أهل البيت حتى في التبيان. صدقوني بأنه مرام كل إمام معصوم زرارة يعني فهم الإمام الصادق من كل زاوية أبدا. المفضل ابن عمر فهم الإمام الصادق من كل زاوية أبدا، من بعض الزوايا من بعض الزوايا ما يفهمها. جابر بن يزيد جوفي يعني وهم طبقات، هي طبقات. لما لم حد ما حد يستوعب المعصوم؟ المعصوم عبارة عن منظومة إدارة، منظومة كذا، حتى في روايات في البيانات والتعاليم. شايف التعاليم ها، مو في التدبير بعد. كلامنا في وين؟ يعني نفس الآن ما دي سمعتون بهذا البحث لولا في عقل البشر، نفس التعليم يريد له تدبير، نفس التشريع. ما يسمون سلطة تشريعية؟ ليش يسمون سلطة تشريعية؟ ليش يسمون التشريع سلطة؟ يريد له تدبير. حتى التشريع يريد له تدبير، حتى الإفتاء يريد له تدبير، يريد له ولاية. على كل هذا باب عظيم، إذا واحد يريد يعني أكثر إن شاء الله يتوغل فيه أكثر فأكثر، يفيده بصيرة هم في الاستنباط هم يفيده في على كل بحوث المعارف لأئمة أهل البيت صلى الله عليه. زي هاي الرواية الثانية. الرواية الثالثة هي رواية محمد بن سهل الكوليني، رواها عن شيخه عن محمد بن سهل عن أبيه. هذا محمد بن سهل هو محمد بن سهل بن اليسع ابن سعد كذا الأحوص الأشعر القمي، يعني من علية الأشاعرة. الأشاعرة هم حكام قم بعد علما واجتماعيا. وهذا أبوهم معروف اليسع كذا فلان، ولو الصدق يقول لم يوثق، بس هو ما يحتاج، بينما الوحيد البهباني ما له إلى توثيق أو كذا. أولا هذا من رؤساء قوم وجهاء قوم وصاحب كتاب، وكتابه رووا وجوه قوم زعماء قوم في العلم رووا كلهم. شنو بعد؟ شنو هو من وجوه قوم؟ هو من وجوه الأشعرية. شو واحد نكرة هي برانية وجاي من الصحراء يقول لي يوثق؟ ما لي معنى هاي على كل الجمود في القضايا، ما لي معنى الموجود اللي هو على كل ممشى السيد الله يرحمه في معجم الرجال، وإلا هو من الكبار محمد بن سعد عن أبيه. فالرواية عندنا صحيحة مصححة، لكنه يعني هذا المجرى إذا نتقيد بكلمة توثيق فلان أكيد. قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل كثيرا ما ممن لم يذكر النجاشي حتى توثيقهم، هم في غنى عن أن يذكر لهم الثقة. هسه بتقول لي ليش خوفي كثيرين هم في غنى مع ذلك ذكر النجاشي؟ ما صحيح، بس في كثيرين هم في غنى ومسلم وثقتهم لم يذكر النجاشي. على تعبير الاعلام كلمه ثقه النجاشي اما ذكرها في حق الصدوق، اذا يعني الصدوق مو ثقه، شو القصه؟ الصدوق ما ذكر فيك حق انها كلمه ثقه. نعم. عن ابيه، هذه الروايه طبعا روايه محمد بن السهل، هذه الروايه في ابواب الخلف في الصلاه الباب الثامن حديث السته. قال سالت ابا الحسن عليه السلام عن الرجل لا يدري أثلاثا صلى أم اثنتين، قال يبني على النقصان ويأخذ بالجزم ويتشهد. لا يدري ثلاثا صلى أم اثنتين، قال يبني على النقصان. زين، ثلاثا صلى أم اثنتين، سواء الشك في ثلاثية رباعية ثنائية مطلقة الكلام. في الرباعية قب هو مطابق للمشهور، لكن في الثلاثية والثنائية مو مطابق للمشهور، خلاف المشهور. قال يبني على النقصان. الآن هم يبني على النقصان بأي معنى؟ الصدوق طبعا عمل بهذه الرواية، الصدوق الأب والصدوق الابن سوين عملوا، مو عملوا بها في الاثنتين في الثنائية. الثنائية إطلاقها غاية الأمر يقيد، ولذلك سنذكرها فيما بعد دلالتها أكثر. أقرر المتن الرواية، قال يبني على النقصان ويأخذ بالجزم ويتشهد بعد انصرافه تشهدا خفيفا، كذلك في أول الصلاة وآخرها. كذلك في أول الصلاة ما فرض الله، وهذا من يرفع لي عنه لأنه خلاف ما مر من روايات مستفيضة متعددة. آخرها نعم إذا رباعية وما شابه ذلك يعمل به. نعم كذلك، يعني كذلك الحال، كذلك في أول الصلاة وآخرها. ومر بنا قد تكون تقية في جمل في كلمة ولا تكون تقية في الكلمة الأخرى من الجملة الواحدة، هذا مر بنا فما في إشكال من هالجهة. نعم. المهم هذه الرواية نعم معارضة بإطلاقها وبكل فروضها، معارضة للطائفة الثانية، بل معارضة للطائفة الأولى. غاية الأمر في المعارضات الفقهاء يسقطون مورد التقية، الضرورات تقدر بقدرها، الزاوية التي فيها تقية يرفعون اليد عن حجيتها، بقية زوايا الرواية فقرات الرواية يعمل بها. نعم. فلذا هذه الرواية إن شاء الله ستكون لنا عودة معها. وذكرت لكم أن الصدوق الأب والابن أفتوا بها بأي معنى بكيف بحث آخر. الرواية الرابعة هي فقه الرضوي، شوف اللي هو الصدوق الأب، وإن شككت في الركعة الأولى والثانية فأعد صلاتك، هو هذا ما فرض الله. وإن شككت مرة أخرى فيهما وكان أكثر وهمك إلى الثانية فابني عليها، هاي الصورة أي صورة؟ شككت مرة أخرى، يعني حتى في الإعادة فيهما في نفس الأولتين ما فرض الله، لكن مع هذا القيد وكان أكثر وهمك، يعني عندك ظن، يعني الصدوق الأب يفتي بحجية الظن في العمل بالركعات في الركعتين الأولتين. سيأتي أن هذا هو الأقوى، ما في مانع إذا لم يستوي الوهم. لم يستوي الوهم يعني الاحتمالين متساويين، ما في ظن. إذا أكثر وهمك يعني عندك ظن، وإن شككت مرة أخرى فيهما، يعني في الأولتين ما فرض الله، وكان أكثر وهمك، يعني إذن في رجحان ظن، وكان أكثر وهمك إلى الثانية فابني عليها واجعلها ثانية، فإذا سلمت صليت ركعتين من قعود بأم الكتاب. وإن ذهب وهمك فإذا سلمت صليت ركعتين من قعود بأم الكتاب. طبعا هذا في مورد الظن، الآن مو في محل بحثنا، مع أنه في مورد الظن هو يقول تدارك، يعني يمكن لك أن تتدارك ظن، ومع ذلك يمكن لك أن تحتاط في الركعات. هذا مر بنا بحث، سيأتي بحث بعد العمل بقاعدة، من باب المثال، من باب المثال العمل بقاعدة تجاوز أو بإمارة أخرى كالظن يمنع عن الاحتياط أو لا. هذا مو محل بحثنا. على كل، وإن ذهب وهمك إلى الأولى جعلتها الأولى وتشهدت في كل ركعة، هذا أيضا ذهب وهمك يعني ظن. وإن وتشهدت في ركعة، في كل ركعة، شوف شلون هني الصدوق الأب مزج بين العمل بالظن وبين المعالجة بركعات الاحتياط. وإن استيقنت بعدما سلمت أن التي بنيت عليها واحدة كانت ثانية، يعني كانت ثانية وزدت في صلاتك ركعة لم يكن عليك شيء، عفوا، وإن استيقنت بعدما سلمت أن التي بنيت عليها واحدة، استيقنت أنها كانت ثانية وزدت في صلاتك ركعة لم يكن عليك شيء. لما؟ لأن التشهد اللي أتيت به حائل بين الرابعة والخامسة. على أي حال، إذن إجمالا الصدوق الأب والابن عندهم هذا المطلب بعد في معالجة الشكوك، أن يتخير بين أن يبني على النقصان أو يبني على التمام. بيجي بحث مفصلا. إجمالا جعل كلام الصدوق الأب هنا كمتن روائي معارض الروايات السابقة، لأن فيها إطلاق إن لم يحمل كلام على الظن في الركعات، فيها إطلاق، فإذا فيها إطلاق في الشك تكون معارض مع ما دل على أن الثنائية الشك فيها مبطل، الثلاثية الشك في المغرب يعني الشك فيها مبطل. وعلى كل، كما مر بنا في مورد الثنائية أو الثلاثية أو ما فرض الله، أي إطلاقات تأتي للعلاج في الصلوات تقيد، تحمل على التقية، الإطلاق يحمل على التقية لا أصل المطلب. وهي نكتة لطيفة، وهي أن نشوف الألسن لدينا في البطلان قد تكون مطلقة، وعندنا ألسن في التصحيح قد تكون مطلقة، وعندنا ألسن مفصلة، دوما المفصل حاكم على كلا طرفي الإطلاق، المفصل حاكم على كل طرفي الإطلاق بهذا اللحام. نعم، هذا اللسان إذن الثاني انتهينا من عنده. اللسان الثالث قبل أن ننتقل للسان الثالث، الآن استخلصنا لسان يصحح الشك في الركعات أخيرة مطلقة، أنه ما سنه النبي شنو؟ الوهم فيه ليس مبطل. نعم، ما فرض الله مطلقا مبطل، هذا إذا شك فيه أو وهم فيه لم يستيقن. طبعا كل من الإطلاقين قابل للتقييد، سواء فيما فرض الله أو فيما ماذا؟ ما سن النبي. مثلا إذا أتى دليل فيما فرض الله وقال ظننت، لم تستيقن لكن ظننت، أعمل بالظن، ما في مانع يقيد ماذا؟ إطلاق الشك المبطل فيما فرض الله. كذلك إذا أتى دليل، افترض قال لك فيما سنه النبي هذا الشك مبطل، يقيد حينئذ كون الشك فيما سن النبي صحيح ليس بمبطل. على كل هذا إطلاقين فلكن قابل للتقييد. اللسان الثالث، اللسان الثالث في دي المسألة عنونا فقط بعدين نقرأ الروايات، ما دل على البطلان لمن لم يدري كم صلى. هاي الروايات فيها صحاح عديدة كذا كذا. السيد الخوي رحمة الله عليه يريد أن يدعي ويتبنى بقوة رحمة الله عليه أن هذا اللسان الثالث دال على أن الأصل في الشك في الصلاة المبطلية. إذا تم هذا بعد شنو يصير؟ إذا تم هذا يصير أول عموم في عمومات الشك في الصلاة، أول رتبة. تتذكرون احنا بنينا على أن اللسان الأول هو الأول رتبة. أما إذا تم مدعى السيد الخوي رحمة الله عليه في هذا اللسان، سوف يكون الرتبة الأولى لمن؟ لأن تلك اللسان الأول يفصل بين ما فرض الله وما سنه النبي، بينما هنا يستقرب السيد الخوي بشواهد مو ذاكرنا في المقام، ذاكرنا موزعا في بحث الخلل كله، سنذكر خلاصته إن شاء الله غدا. يدعي فيه السيد الخوي أنه إذا تم هذا المدعى يصير شوف خارطة مقتضى القاعدة اللي في العمومات في باب الخلل في الشك في باب الصلاة يتغير. إذا تم كلام السيد الخوي، إذا لم يتم سيكتم ما ذهبنا إليه وهو الصحيح من اللسان الأول هو أول رتبة. وصلى الله على محمد.